الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الأول والثاني ترغيب في صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر، يفصل المصلي بين 4 ركعات بالتسليم، أي يسلم من كل ركعتين. والحديث بروايتين من قسم المقبول، وهي ليست من الرواتب ولكنها من النوافل الفضائل لما ترتب عليها من الوعد الكريم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. وفي الحديث الثاني بيان مشروعية صلاة 2 ركعتين بعد أذان المغرب، فمن دخل المسجد بعد غروب الشمس أو بعد الأذان فإنه يصلي 2 ركعتين تحية المسجد، وهي مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه يصلون 2 ركعتين قبل فريضة المغرب فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها، فصارت بذلك مشروعة. والمصلي يكسب أجر صلاته سواء فريضة أو راتبة أو نافلة، ولا يجوز له أن يجلس، أي من دخل المسجد في أي وقت من الأوقات لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي 2 ركعتين إذا كان على طهارة.
Thank you.
هذه الأحاديث في بيان مشروعية القراءة في ركعتي الفجر أي سنة الفجر. أولا هي لا تكون سنة الفجر إلا بعد طلوع الفجر للإمام والمأموم، وثانيا أنه من صلاها على حالة من الحالات الثلاث أصاب السنة، فمن اقتصر على فاتحة الكتاب في الركعتين أجزأه ذلك، ومن قرأ بفاتحة الكتاب وسورتي الإخلاص فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد فقد أصاب السنة وكسب أجرا أعظم من الاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب. ومن قرأ مع فاتحة الكتاب الآيتين الأولى من سورة البقرة والثانية من سورة آل عمران، الأولى قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم يرفع الأولى. وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبالآية التي في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الحالات الثلاث كلها مشروعة في صلاة في ركعتي الفجر.
يحتاج إليه المصلون ثم ينهض
إلى الصلاة، هذا يتصور في حق أئمة المساجد، لأن الإمام ينتظر وإذا حضر لا ينتظر أحدا. وأما في حق المصلين فإذا ركعوا ركعتي الفجر لا يضطجعون لما يلحق المصلين من الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فتصبح سنة في حق من يمكن أن يضطجع فلا يؤذي أحدا كالمصلي في البيت، وغير سنة في حق من دخل المسجد وصلى ركعتين فإنه لا يضطجع لما ينال المصلين من المشقة والمزاحمة إذا اضطجع كل مصلي. بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيدها بعدد معين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة في رمضان ولا في غيره. هذا في حق من يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود والقيام والقعود، يقتصر على هذا العدد. وأما الذي يخفف الصلاة فمهما أكثر من عدد الركعات فقد أصاب السنة وذلك مشروع، والله أعلم. إذا لم يكن هناك حاجة فعلى الناس أن يشتغلوا بما ينفعهم من قراءة القرآن وكثرة الذكر سواء في رمضان أو في غيره، وطلب العلم والفقه في الدين ومذاكرة مسائل الفقه. هذه هي الأمور المحبوبة والمرغوبة لدى الصالحين، حتى لا تضيع الأوقات أو يحمل الإنسان بما اكتسبه بلسانه من الأقوال التي تحمله أوزارا من كلام في الناس بغير حاجة ولا مسوغ من عقل أو شرع.
Thank you.
الأكبر دليل على مشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، وذلك عند الإمكان، ولكنه على سبيل التخيير، فهي سنن من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من الرواتب، وإنما هي من النوافل المرقب فيها، فينبغي الحرص عليها والاستفادة منها.
في ركعتي الفجر.
الفجر، أي بعد سنة الفجر. فيه خلاف ومذاهب للعلماء، منهم من يرى بأنها سنة لكل مصلي إذا صلى ركعتي الفجر يضطجع عن يمينه، ومنهم من يرى بأنها لا تشرع، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى من صلى ركعتين واضطجع حصبه بالحصباء، أي رماه بالحجر الصغير، لما في ذلك من إدخال الضرر على المصلين، لأنه إذا كان كل مصلي يضطجع امتلأ المسجد بالمضطجعين وبقي الناس في الزحام. ومن العلماء من يرى أن من صلى في البيت الركعتين واضطجع قليلا ولو لحظة فقد أتى بالسنة، وأما في المسجد فلا، وهذا يعتبر جمع بين الأحاديث، يعتبر جمعا بين الأحاديث أن من صلى ركعتي الفجر في البيت فينبيه أن يضطجع لأنه لا يؤذي أحدا من الناس ولا يأخذ مكانا يحتاج إليه المصلون ثم ينهض إلى الصلاة. هذا يتصور في حق أئمة المساجد، لأن الإمام ينتظر وإذا حضر لا ينتظر أحدا، وأما في حق المصلين فإذا ركعوا ركعتي الفجر لا يضطجعون لما يلحق المصلين من الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فتصبح سنة في حق من يمكن أن يضطجع فلا يؤذي أحدا كالمصلي في البيت، وغير سنة في حق من دخل المسجد وصلى ركعتين فإنه لا يضطجع لما ينال المصلين من المشقة والمزاحمة إذا اضطجع كل مصلي. إلى العصر، كل ذلك يصلي ركعتين ركعتين ويسلم من كل ركعتين، وهذا هو المشروع. وفي صلاة الليل صور أخرى للوتر يا ذكرها في النصوص، كصلاة خمس ركعات فردا بما فيها الوتر، وهذا جائز وصحيح، وصلاة ثلاث ركعات كذلك فردا والتسليم في آخرهن، وصلاة سبع ركعات فردا والتسليم في آخرهن، وصلاة تسع ركعات يصلي ثمان ركعات فردا ثم يأتي ثم يجلس فيدعو يتشهد ويدعو ويأتي بالتاسعة ثم يسلم. هذه من الصور التي، أو يصلي ركعتين إذا أراد أن يوتر بثلاث ويسلم ثم يصلي ركعة يوتر بها صلاته حتى يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة فإنها توتر له ما قد صلى. والأمر واسع في قيام الليل سواء في رمضان أو في غيره، لا يحد بعدد معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه. في حديث صلاة الليل مثنى مثنى ولم يقيدها بعدد معين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة في رمضان ولا في غيره. هذا في حق من يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود والقيام والقعود يقتصر على هذا العدد، وأما الذي يخفف الصلاة فمهما أكثر من عدد الركعات فقد أصاب السنة وذلك مشروع، والله أعلم. Thank you. الشباب يجب على الإنسان أن يعتدل في أقواله وسائر أعماله وتصرفاته، أن يكون معتدلا وأن يكون طالبا للعمل الذي يؤجر عليه. ومن ذلك استقبال شهر رمضان، فإنه موسم عظيم. كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يتنافسون في قراءة القرآن في الليل والنهار وكثرة الذكر وحفظ اللسان إلا في خير. فقضية يعني المناظرات العلمية والدعوية وذكر أهل السنة وأهل البدعة، هذا لا ينافي القيام بالعمل الصالح في رمضان ولا في غيره. فإذا دعت الحاجة إلى بيان السنة وأهلها وبيان البدعة وأهلها ليحذرهم الناس فلا حرج، سواء في رمضان أو في غيره. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فعلى الناس أن يشتغلوا بما ينفعهم من قراءة القرآن وكثرة الذكر سواء في رمضان أو في غيره، وطلب العلم والفقه في الدين ومذاكرة مسائل الفقه. هذه هي الأمور المحبوبة والمرغوبة لدى الصالحين، حتى لا تضيع الأوقات أو يحمل الإنسان بما اكتسبه بلسانه من الأقوال التي تحمله أوزارا من كلام في الناس بغير حاجة ولا مسوغ من عقل أو شرع.